إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا أريد أن أتحدث إليكم عن إسرائيليات في كتب التفسير، فالوقت يضيق بذلك، ثم إنني إذا ذكرت الأقوال الباطلة في تفسير الآية ربما ترسخ في الذهن فيشتبه الحق بالباطل. تفصيل في ذلك ذكرته في بحثي الذي قدمته لنيل درجة الدكتوراه، وكان البحث من 500 صفحة. قبل ذكر الآيات والتفسير الصحيح لها لا بد من الإشارة إلى تعريف الإسرائيليات. فالإسرائيليات جمع إسرائيلية نسبة إلى بني إسرائيل، وإسرائيل هو يعقوب عليه السلام أي عبد الله، وبنو إسرائيل هم أبناء يعقوب ومن تناسل منهم فيما بعد إلى عهد عيسى عليه السلام وهو آخر أنبياء بني إسرائيل. وقد أكثر الله من خطابهم ببني إسرائيل في القرآن الكريم تذكير لهم بأبوة هذا النبي الصالح حتى يتأسوا به ويتخلقوا بأخلاقه، وقد ذكرها الله في قوله ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب الحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان، وقال إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. والمراد بها التوراة التي نزلت من عند الله قبل التحريف والتبديل، أما التوراة المحرفة المبدلة فهي بمعزل عن كونها كلها هداية وكلها نور. وكذا الحكم في الإنجيل التي نزلت بعد التوراة، والقرآن هو الشاهد والمهيمن على الكتب السماوية السابقة، فما وافقه فهو حق وما خالفه فهو باطل. ومن كتبهم أيضا الزبور وهو كتاب الله أنزله على داود عليه السلام. ثانيا الفرق بين التفسير والتأويل. التفسير لغة مصدر فسره بتشديد السين مأخوذة من الفسر بمعنى البيان، وأما في الإصطلاح فقد اختلفت أساليب العلماء في تفسيره، فمنهم من أطال في تعريفه فقال هو علم نزول الآيات وشؤونها وأقاصيصها والأساليب والأسباب النازلة فيها، ثم ترتيب مكيها ومدنيها وبيان محكمها ومتشابهها وناسخها ومنسوخها وخاصها وعامها ومطلقها ومقيدها وحللها وحرامها ونحو ذلك. وهذا التعريف غير جلي ولا واضح، وكذلك لم يصرح بالغرضين الأهمين الذين نزل لهما القرآن، وهما كونه كتاب الهداية البينة التي أصح الهدايات وأقومها. قال الزركشي في البرهان التفسير التفسير علم يفهم به كتاب الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه واستمداد ذلك من علم اللغة والنحو والتصريف وعلم البيان وأصول الفقه والقراءات، ويحتاج لمعرفة أسباب النزول والناسخ والمنسوخ. وهذا التعريف أوضح وأيسر وأدل على الغرضين الأهمين اللذين ذكرناهما أنفا. ومن العلماء من أوجز في التعريف فقال هو علم يبحث فيه عن أحوال القرآن الكريم من حيث دلالته على مراد الله بقدر طاقة البشرية. التأويل لغة أصله من الأول، وهو الرجوع. فكأن المؤول للآية رجع بها إلى ما تحتمله من المعاني. وقيل ما خذ من الإيالة وهي السياسة كأن المؤول للكلام ساسه. وتناوله بالمحاورة والمداورة حتى وصل إلى المراد منه. أما معناه في الإصطلاح فقد قال أبو عبيد بن سلام وطائفة من العلماء هما بمعنى واحد، وعلى هذا فيعرف بما عرف به التفسير. وقد أنكر ذلك بعض العلماء بل بلغوا في الإنكار، وقال الراغب الأصفهاني في مفرداته: التفسير أهم من التأويل، وأكثر استعمالاته في الألفاظ ومفرداتها، وأكثر استعمال التأويل في المعاني والجمل. قال بعض علماء: التفسير يتعلق بالرواية أي التفسير بالمأثور، والتأويل يتعلق بالدراية أي التفسير بالرأي والاجتهاد. ما يكون فقد شاع واشتهر أن التفسير أهم من أن يكون بالمأثور أو بالرأي والاجتهاد، وأهم من أن يكون متعلقا باللفظ أو بالمعنى. ثالثا: شروط المفسر: أولا صحة الاعتقاد، ثانيا التجرد من الهوى، ثالثا أن يبدأ المفسر أولا بتفسير القرآن بالقرآن، رابعا أن يطلب التفسير من صحيح السنة، خامسا إذا لم يجد المفسر التفسير من السنة رجع إلى أقوال الصحابة الكرام، سادسا إذا لم يجد المفسر التفسير في القرآن ولا في السنة ولا في أقوال الصحابة فقد رجع كثير من إما في ذلك إلى أقوال التابعين، سابعا العلم باللغة العربية، ثامنا العلم بأصول العلوم المتصلة بالقرآن، تاسعا دقة الفهم التي تمكن المفسر من الترجيح والاستنباط، رابعا أشهر المفسرين من الصحابة: أولا أبو بكر الصديق، ثانيا عمر بن الخطاب، ثالثا عثمان بن عفان، رابعا علي بن أبي طالب، خامسا عبد الله بن مسعود، سادسا أبي بن كعب، سابعا زيد بن ثابت، ثامنا عبد الله بن عباس، تاسعا أبو موسى الأشعري، عاشرا عبد الله بن الزبير، خامسا أشهر المفسرين من التابعين: أولا مجاهد بن جبير، ثانيا سعيد بن جبير، ثالثا عكرمة مولى ابن عباس، رابعا عطاء بن أبي رباح، خامسا الحسن البصري، سادسا مسروق بن الأجدع، سابعا سعيد بن المسيب، ثامنا أبو العالية، تاسعا الربيع بن أنس، عاشرا الضحاك بن مزاحم. أيها الإخوة، بعد هذه المقدمة أبدأ بذكر التفسير الصحيح لبعض الآيات متجنبا الأقوال الإسرائيلية فيها نظرا لضيق الوقت. أبدأ بقول الله تعالى: وإن يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. لنذكر لكم ما قاله ابن جرير في تفسيره لهذه الآية، كما لن أذكر لكم ما قال السيوطي في تفسيره الدر المنثور، حيث كتب في ذلك أكثر من 35 صفحة، ولست في مقام التطاول عليهما غير أني ذكرت أقوى لهما في رسالتي. وأكتفي بما وجه ابن كثير في تفسيره القول الصحيح متجنبا الأقوال المرجوحة، فقال: وأما قوله تعالى: وإن يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، فالقواعد جمع قاعدة وهي السارية والأساس. وتعالى: واذكر يا محمد لقومك بناء إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام البيت ورفعهما القواعد منه، وهما يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال البخاري رحمه الله قوله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، القواعد أساسه واحدها قاعدة، والقواعد من النساء واحدتها قاعدة. ذكر بناء قريش الكعبة بعد إبراهيم الخليل عليه السلام بمدد طويلة وقبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس سنين. وقد نقل معهم في الحجارة ولهم العمر 35 سنة. قال ابن إسحاق: وكانت الكعبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 18 ذراعا، وكانت تكسى القباط ثم كسيت بعد البرود، وأول من كساها الديباج الحجاج بن يوسف. قلت: ولم تزل على بناء قريش حتى احترقت في أول إمارة عبد الله بن الزبير بعد 60، وفي آخر ولاية يزيد ابن معاوية لما حاصروا ابن الزبير، فحينئذ نقضها ابن الزبير الأرض وبناها على قواعد إبراهيم عليه السلام، وأدخل فيها الحجر وجعلها بابا شرقيا وبابا غربيا ملصقين بالأرض. كما سمع ذلك من خالته عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم تزل كذلك مدة إمارته حتى قتله الحجاج. فردها إلى ما كانت عليه بأمر عبد الملك بن مروان له بذلك، كما قال مسلم بن الحجاج في صحيحه. وذكر عن أمير المؤمنين هارون الرشيد أنه سأل الإمام مالك عن هدم الكعبة وردها إلى ما فعله ابن الزبير، فقال له مالك: يا أمير المؤمنين، لا تجعل كعبة الله ملعبة للملوك، لا يشاء أحد أن يهدمها إلا هدمها. فترك ذلك الرشيد، نقله عيار والنووي. ولا تزال الله أعلم هكذا إلى آخر الزمان، إلى أن يخربها ذو السويقتين من الحبشة، كما ثبت ذلك في الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة، أخرجاه. وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كأني بأسود أفحج يقلعها حجرا حجرا، رواه البخاري. قال الإمام أحمد في مسنده عن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يقرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة، ويسلبها حليتها ويجردها من كسوتها، ولكان ينظر إليه وصيحا أفيدا يضرب عليها بمسحاته ومحوله، الفدع زيغ بين القدم وعظم الساق. وله الله أعلم إنما يكون بعد خروج يأجوج ومأجوج، لما جاء في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليحجن البيت وليعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج. ثانيا، إسرائيليات ما ذكره غالب المفسرين في تفاسيرهم في قصة طالوت وتنصيبه ملكا على بني إسرائيل واعتراض بني إسرائيل عليه وإخبار نبيهم لهم بالآية الدالة على ملكه وهي التابوت. فقد ذكر ابن جرير والقرطبي والسيوطي وغيرهم في تفاسرهم أقوالا طويلة أكثر من 20 صفحة، وأصرف النظر عن ذكرها لكم مكتفيا بقول ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية، وقال لهم نبيهم: من آيات ملكية يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية ما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة في ذلك لآيات لكم إن كنتم مؤمنين. يقول نبيهم لهم إن علامة بركة ملك طالوت عليكم أن يرد الله عليكم التابوت الذي كان أخذه الذي كان أخذ منكم في سكنة من ربكم. التفسير الصحيح للسكينة والذي ينبغي أن تفسر به السكينة أن المراد بها الطمأنينة والسكون الذي يحل بالقلب عند تقديم التابوت أمام الجيش، فهو من أسباب السكون والطمأنينة وبذلك تقوى نفوسهم وتشتد معنوياتهم فيكون ذلك من أسباب النصر. فهو مثل قوله تعالى فأنزل الله سكينته عليه أي طمأنينة وما ثبت به قلبه. قال عبد الحق بن عطية والصحيح أن التابوت كانت فيه أشياء فاضلة من بقايا الأشياء وآثارهم، فكانت النفوس تسكن إلى ذلك وتأنس وتقوى. القول الصحيح في التابوت الذي نقطع به ويجب الإيمان به أنه كان في بني إسرائيل تابوت أي صندوق من غير بحث في حقيقته وهيئته، ومن أين جاء إذ ليس في ذلك خبر صحيح المعصوم، وأن هذا التابوت كان فيه مخلفات من مخلفات موسى وهارون عليهما السلام، وأن هذا التابوت كان مصدر سكينة وطمأنينة بني إسرائيل لا سيما عند قتال عدوهم، وأنه عاد إلى بني إسرائيل تحمله الملائكة من غير بحث في الطريق التي حملته بها الملائكة، وبذلك تبوت آية على صدق طالوت في كونه ملكا عليهم. ثالثا، الإسرائيليات في قصة قتل داود جالوت. ومن الإسرائيليات ما يذكره المفسرون في قصة قتل داود جالوت. قد ذكر السيوطي في تفسير الدر المنثور أقوالا كثيرة في قوله تعالى فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمهم ما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم بعضا لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. أصرف النظر عنها حيث ضمنها أقوال ابن جرير، فقوله تعالى وقتل داود جالوت ذكر بعض المفسرين أنه قتله بمقلاع كان في يده رماه به فأصابه فقتله، فآل الملك إلى داود عليه السلام مع ما منحه الله به من النبوة العظيمة، ولهذا قال تعالى وآتاه الله الملك الذي كان بيد طالوت. والحكمة النبوة بعد شمويل وعلمه مما يشاء الله من العلم الذي اختصه به صلى الله عليه وسلم. رابعا، الإسرائيليات في المائدة التي طلبها الحواريون، ومن الإسرائيليات التي ذكرها المفسرون عند تفسير قوله تعالى قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن يجعل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قال نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون مائدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. ذكر ابن جرير والسيوطي والقرطبي وابن كثير أقوالا لم يذكر أحد منهم أن هذا هو القول الصحيح. لذا صرفت النظر عن ذكرها لكم واكتفيت بما ذكره الشيخ أبو شهبة في كتابه الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير، وهذا نصه. قال الله تعالى إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء إذ ظرف زمان لما مضى من الزمان وهو مفعول لفعل محذوف والتقدير اذكر يا محمد ما حدث في هذا الزمن البعيد ليكون دليلا على صدق نبوتك، فما كنت معهم ولا صاحبت الكتاب ولم تكن قارئا ولا كاتبا. الحواريون جمع حواري، وهم المخلصون الأصفياء من أتباع عيسى عليه السلام، ويطلق أيضا على الأصحاب المخلصين من أتباع الأنبياء. في الحديث الصحيح أن لكل نبي حواريا، وحواري الزبير يعني الزبير العوام. المائدة الخوان الذي عليه الطعام إلى آخر ما ذكره، متجنبا ذكر أوصاف المائدة وما عليها من أطعمة وطريقة نزولها، إذ لا دليل من القرآن على ما ذكره المفسرون في ذلك، مختتما بقوله وليس في الآية ما يدل على أنهم كفروا ولا على أن غيرهم قد كفر بها. خامسا، الإسرائيليات في سؤال موسى ربه الرؤيا. ذكر الألوسي في تفسيره روح المعاني أقوالا أذكرها لكم، وكذا ابن جرير، لقد فند ابن كثير رحمه الله هذه الأقوال بصفة عامة في تفسيره بقوله عند قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن أنظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. لما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. يخبر تعالى عن موسى عليه السلام أنه لما جاء لميقات الله تعالى وحصل له التكليم من الله تعالى سأل الله تعالى أن ينظر إليه، فقال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني. قال سدي عن ابن عباس في قوله تعالى لما تجلى ربه للجبل قال ما تجلى منه إلا قدر الخنصر جعله دكا قال ترابا وخر موسى صعقا قال مغشيا عليه، رواه ابن جرير. سادسا، الإسرائيليات في قوله تعالى ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، قال ابن كثير المراد بهمه بها هم خطرات حديث النفس، حكاه البغوي عن بعض أهل التحقيق. ثم أورد البغوي حديث عبد الرزاق عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى إذا هم عبدي بحسنة فاكتبوها له حسنة فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها وإن هم بسيئة فلم يعملها فاكتبوها حسنة فإنما تركها من أجل رأيه فإن عملها فاكتبوها بمثلها. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين وله ألفاظ كثيرة من هذا منها. وأما البرهان الذي رآه قال ابن جرير والصواب أن يقال إنه رأى آيات من آيات الله تزجره عما كان هم به. وقوله وكذلك وقوله كذلك نصرف عن السوء والفحشاء أي كما أريناه برهانا صرفه عما كان فيه كذلك نقيه السوء والفحشاء في جميع أموره. إنه من عبادنا المخلصين أي من المجتبين المطهرين المختارين المصطفين الأخيار صلوات الله وسلامه عليه. سابعا، ومن الإسرائيليات ما ذكره ابن كثير وابن جرير والسيوطي في تفاسيرهم عند قوله تعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. ولن أقتطف شيئا مما ذكروه بل سأقتصر على ما ذكره أبو شعبة قال والمأثور عن السلف في تفسير طوبى غير ذلك. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسيرها فرح لهم وقرة عين. وروي أيضا عن بعض الصحابة وغير واحد من السلف أن طوبى شجرة في الجنة، بل ورد ذلك عن أبي سعيد الخدري مرفوعا طوبى شجرة في الجنة ظلها مسيرة 100 سنة ثيابها الجنة تخرج من أكمامها. بقي إنها الشجرة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، رواه البخاري ومسلم. وفي بعض روايات البخاري اقرأوا إن شئتم وظل ممدود. ثامنا، الإسرائيليات في سورة الإسراء وذلك في إفساد بني إسرائيل وما يذكره بعض المفسرين عند قوله تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولا تعلمنا ألوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا ولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعل لكم أكثر نفيرا وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أساءتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم ويدخل المسجد كما دخله أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حاصرا لقد أسب في ذلك ابن جرير في تفسيره وكتب في هذه الآية 20 صفحة ولن أشير إلى ما كتب ويرحم الله الإمام الحافظ الناقد ابن كثير حيث قال في تفسيره يخبر تعالى أنه قضى إلى بني إسرائيل في الكتاب أي تقدم إليهم وأخبرهم في الكتاب الذي أنزل عليهم أنهم سيفسدون في الأرض مرتين ويعلون علوا كبيرا يتجبرون ويطغون ويفجرون على الناس كقوله تعالى وقضينا إليه ذلك الأمر أن دبر هؤلاء مقطوع مصبحين أي تقدمنا إليه وأخبرناه بذلك وأعلمناه به وقالوا فإذا جاء وعد أولاهما أولى الإفسادتين بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد أي سلطنا عليكم جندا من خلقنا أولي بأس شديد أي قوة وعدة وسلطنة شديدة جاسوا خلال الديار أي تملكوا بلادهم وسلكوا خلال بيوتكم أي بينها وسطها وانصرفوا ذاهبين وجائين لا يخافون أحدا وكان وعدا مفعولا وقد اختلف المفسرون من السلف والخلف في هؤلاء المسلطين عليهم من هم فعن سعيد بن جبير وغيره أنه بخت نصر ملك بابل قد ذكر ابن أبي حاتم له قصة عجيبة في كيفية ترقيه من حال إلى حال إلى أنه ملك البلاد من حال إلى حال إلى أن ملك البلاد وأنه كان فقيرا مقعدا ضعيفا يستعطي الناس ويستطعمهم ثم آل به الحال إلى ما آل وأنه سار إلى بلاد بيت المقدس فقتل بها خلقا كثيرا من بني إسرائيل وقد أخبر الله تعالى أنهم لما طروا وبغوا سلط الله عليهم عدوهم واستباح بيضتهم وأذلهم وقارهم جزاء وفاقا وما ربك بظلام للعبيد فإنهم كانوا قد تمردوا وقتلوا خلقا من الأنبياء والعلماء وقد روى ابن جرير في سنده عن يحيى بن سعيد قال سمعت سعيد بن المسيب يقول ظهر بخت نصر على الشام وفر بيت المقدس وقتلهم ثم أتى دمشق فوجد بها دما يغلي على كبا فسلم ما على الدم فقالوا أدركنا آباءنا على هذا وكلما ظهر عليه الكبار ظهر قال فقتل على ذلك الدم 70,000 من المسلمين وغيرهم فسكن وهذا صحيح إلى سعيد بن المسيب وهذا هو المشهور وأنه قتل أشرافهم وعلماءهم حتى إنه لم يبقى من يحفظ التوراة وأخذ معه خلقا كثيرا أسرى من أبناء الأنبياء وغيرهم وجرت أمور وكوائن يطول ذكرها وقال تعالى إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أساءتم فلها أي عليها قلوا فإذا جاء وعد الآخرة أي الكرة الآخرة إذا أفسدتم الكرة الثانية وجاء أعداؤكم ليسوءوا وجوهكم أي يهينكم ويقهروكم وليدخلوا المسجد أي بيت المقدس كما دخلوا أول مرة أي التي جاسوا فيها خلال الديار ويثبروا أي يدمروا ويخربوا ما علوا أي ما ظهروا عليه تتبيرا، عسى ربكم أن يرحمكم أي فيصرفكم عن فيصرفهم عنكم. وإن عدتم عدنا أي متى عدتم الإفساد عدنا إلى الإدالة عليكم في الدنيا مع ما ندخر لكم في الآخرة من العذاب والنكال. ولهذا قال وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا أي مستقرا ومحصرا وسجنا لا محيل لهم عنه. قال ابن عباس حصيرا أي سجنا. قال قتاده قد عذب بنو إسرائيل فسلط الله عليهم هذا الحي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه يأخذون منهم الجزية عن يد وهم صاغرون. أيها الإخوة، هذا هو الحق الذي ينبغي أن يوصل إليه في الآية. والقصص القرآني لا يعني بذلك الأشخاص والأماكن، لأن الغرض من العبرة والتذكير والتعليم والتأويل والذي دلت عليه الآية أنهم أفسدوا مرتين في الزمن الأول وظلموا وبغوا، فسلط عليهم في الأولى من أذلهم وسباهم وهو باختنصر وجيشه، وسلط عليهم في الثانية من أذلهم وساء وجوههم ودخل المسجد الأقصى فأفسد فيه ودمر. ولا يعني أن يكون هذا الذي نكل بهم هو بيطوس الروماني أو غيره، لأن المراد من سياق قصته ما قضاه الله على بني إسرائيل أنهم أهل فساد وبطر وظلم وبغي، وأنهم لما أفسدوا وطغوا وتجبروا سلط عليهم من عباده من نكل بهم وأذلهم وسباهم وشردهم. ثم إن الآيات دلت أيضا على بني إسرائيل لا يقف طغيانهم وبغيهم وإفسادهم عند المرتين الأوليين، بل آيات توحي بأن ذلك مستمر إلى ما شاء الله، وأن الله سيسلط عليهم من يسومهم العذاب ويبطش بهم ويرد ظلمهم وعدوانهم. قال عز شأنه حسى ربكم أن يرحمكم إن عدتم عدنا، ليس في قول هذا إنذار وعيد، أليس في قوله هذا إنذار وعيد؟ ما يؤكد هذا الإنذار وعيد قوله تعالى استأذن ربك لا يبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لا سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. تاسعا، الإسرائيليات في قصة بلقيس ملكة سبع، ومن الإسرائيليات ما ذكره بعض المفسرين عند تفسير قوله قيل لها أدخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها، قال إنه صرح مرد من قوارير، قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. والحق أن سليمان عليه الصلاة والسلام أراد ببناء الصرح أن يريها عظمة ملكه وسلطانه، وأن الله سبحانه وتعالى أعطاه من ملكه وحاشا لسليمان عليه السلام، وهو الذي سأل الله أن يعطيه حكما يوافق حكمه فأتيه أن يتحايل هذا التحايل حتى ينظر إلى ما حرم الله عليه وهما ساقاها وهو أجل من ذلك وأسمى. ولولا أنها رأت من سليمان الدين المتين والخلق الرفيع لما أذعنت لي لما دعاها إلى الله الواحد الحق، ولما ندمت على ما فرط منها من عبادة الكواكب والشمس وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. عاشرا، الإسرائيليات في قصة داود عليه السلام، ومن الإسرائيليات التي تخلوا بمقام الأنبياء وتنافي عصمتهم ما ذكره بعض المفسرين في قصة داود عليه السلام عند تفسيره قوله تعالى وهل أتاك نبأ الخصم تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففجع منهم قال لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثير من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض للذين آمنوا عن الصالحات وقلنا معهم وأن داود أنما فتناهم فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. قد ذكر المفسرون هنا قصة مأخوذة من الإسرائيليات ولم يثبت فيها عن معصوم حديث يجب اتباعه. إذا نعزف عن ذكر القصص الغير موثقة ونشير إلى المعنى العام عند قوله تعالى ففزع منهم، إنما كان ذلك لأنه كان في محرابه وهو أشرف مكان في داره، وكان قد أمر ألا يدخل أحد ذلك اليوم، فلم يشعر إلا بشخصين قد تصور عليه الحراب أي احتاط به يسألانه عن شأنهما. قوله عز وجل وعزني في الخطاب أي غلبني، يقال عز يحز إذا قهر وغلب. قوله تعالى وظن داود أن ما فتناه، قال علي بن أبي قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما أي اختبرناه. وقوله وخر راكعا أي ساجدا وأنا، فغفرنا له ذلك أي ما كان منه. وقيل إنه أخذ لأنه حكم بمجرد سماعه لكلام أحد الخصمين، وكان عليه أن يسمع كلام الخصم الآخر. وقد قيل إذا جاءك أحد الخصمين وقد فقأت عينه فلا تحكم له لجواز أن يكون خصمه قد فقأت عيناه، فإنها وإن كانت لا تخل بالأسماء لكنها تخدشها، ثم هي لا تليق بالصفات المختارة من الخلق وهم الأنبياء. الحادية عشرة، الإسرائيليات في قصة أيوب عليه السلام، ومن القصص التي تزيد فيها المتزيدون واستغلها القصصون وأطلقوا فيها لخيالهم العنان قصة أيوب عليه السلام، فقد رووا عنه ما عصم الله أنبياءه وصوروه بصورة لا يرضاها الله لرسوله من رسله، غير أن أنقى ما ذكر عند تفسير قوله تعالى واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، اركض برجلك هذا مغتسلا بارد وشراب، وهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب، وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. يذكر تبارك وتعالى عبده ورسوله أيوب عليه السلام وما كان ابتلاه تعالى به من الضغط في جسده وماله ولده حتى لم يبقى من جسده مغرز إبرة سليما سوى قلبه، ولم يبق له من الدنيا شيء يستعين به على مرضه وما هو فيه غير أن زوجته حافظت وده لإيمانها بالله ورسوله، فكانت تخدم الناس بالأجرة وتطعمه وتخدمه نحو من 18 سنة، وقد كان قبل ذلك في مال جزيل وأولاد وسعة طائلة في الدنيا، فسلب جميع ذلك ورفضه القريب والبعيد سوى زوجته رضي الله عنها، فإنها كانت لا تفارقه صباحا ومساء إلا بسبب خدمة الناس ثم تعود إليه قريبا. فلما طال المطال واشتد الحال وانتهى القدر وتم الأجل المقدر تبرع إلى رب العالمين وإله المرسلين فقال إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وفي هذه الآية الكريمة قال واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، قيل بنصب في بدني وعذاب في مالي وولدي، فعند ذلك استجاب له أرحم الراحمين وأمره أن يقوم من مقامه وأن يركض الأرض برجله، فعل فأنبأ الله عينا وأمره أن يغتسل منها فأذهب جميع ما كان في بدنه من الأذى وتكامت العافية ظاهرا وباطنا، ولهذا قال تعالى اركض برجلك هذا مغتسلا بارد وشراب. وروى ابن جرير عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن نبي الله أيوب عليه الصلاة والسلام لبث به بلاؤه 18 سنة، فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين كان من أخص إخوانه به، كان يغدوان إليه ويروحان. فقال أحدهما لصاحبه: تعلم والله لقد أذنب أيوب ذنبا ما أذنبه أحد من العالمين. قال وصاحبه: وما ذاك؟ قال: منذ 18 سنة لم يرحمه الله فيكسب ما به. فلما راح إليه لم يصبر الرجل حتى ذكر ذلك له. فقال أيوب عليه الصلاة والسلام: لا أدري ما تقول، غير أن الله عز وجل يعلم أني كنت أمر على رجلين يتنازعان فيذكر الله عز وجل فأرجع إلى بيتي فأكفر عنهما، كراهية أن يذكر الله إلا في حق. قال: وكان يخرج إلى حاجته فإذا قضاها أمسكت امرأته بيده حتى يبلغ. لما كان ذات يوم أبطأ عليها، فأوحى الله تبارك وتعالى إلى أيوب عليه السلام أن يركض لك هذا مغتسل بارد وشراب. فاستبطأته فالتفتت تنظر، فأقبلت فأقبل عليها وقد أذهب الله ما به من البلاء وهو على أحسن ما كان. فلما رأته قالت: أي بارك الله فيك، هل رأيت نبي الله هذا المبتلى؟ والله على ذلك ما رأيت رجلا أشبه به منك إذ كان صيحا. قال: فإني أنا هو. قال: وكان له أندران، أندر للقمح وأندر للشعير. فبعث الله سحابتين، فلما كانت إحداهما على أندر القمح أفرغت فيه الذهب حتى فاض، وأفرغت الأخرى في أندر الشعير حتى فاض. هذا لفظ من جرير رحمه الله. وقال الإمام أحمد: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما أيوب يغتسل عريانا خر عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب يحثو في ثوبه، فناداه ربه: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى يا ربي، ولكن لا غنى بي عن بركتك. انفردت بإخراجه البخاري. وبالله التوفيق، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.